أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن ما زلنا نواصل دروسنا في كتاب الشرح الممتع للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وما زلنا في شروط الصلاة، نتكلم عن شروط الصلاة. وبينا أن من شروط الصلاة أن يكون الإنسان آخذا زينته في الصلاة، والزينة هي التي أمر بها الشرع، التي أمر بها الشرع وأحلها لنا الشرع. ولذا كنا نتكلم بالأمس حول استعمال الرجال للحرير أو الذهب، وبينا أنه يحرم استعمال المنسوج أو المموه بالذهب، كل هذا يحرم استعماله من الذهب، وتحريم لباس الخالص من الذهب بالنسبة للرجال كله حرام، لو كان خاتم من ذهب أو قلادة أو سلسلة أو خرص أو ما أشبه ذلك. الذهب للرجال حرام، الرجال الذهب للرجال حرام. وعرفنا القليل هذا منه أنه حرام، كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه رأى خاتما من ذهب في يد رجل، خاتم من ذهب، فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. وما أكثر الذين من المسلمين في الوقت الحاضر يضعون دبلة أو خاتم من ذهب وما عرفوا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، أو ما سمعوا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. والسبب في ذلك أنهم لم يسألوا، لم يتعلموا العلوم الشرعية، لم يتعلموا الأحكام الشرعية، لم يحضروا دروس العلماء، لم يستمعوا إلى الدروس في التلفاز أو الإذاعة. ولذا يا إخواني، واجب على كل مسلم أن يتعلم أحكام الإسلام التي تهمه، يجب عليه، واجب. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تعلم العلم فريضة، فريضة، الصيام فريضة، الصلاة فريضة، تعلم العلم الشرعي فريضة. تعرف كيف تصلي، كيف تزكي، كيف تصوم. لكن بعض من الناس شغل بدنياه، بعض من الناس شغل باللهو، بعض من الناس شغل بالكسل. ليس هذا عذر، ليس هذا عذر، ليس لك عذر. لا بد أن تتعلم أمور دينك، كما أنك إذا أردت أن تأتي للعمرة تعلم أحكام العمرة قبل أن تأتي للعمرة. ما يكون عندك في العمرة إلا أخطاء قليلة. إذا أردت تأتي للحج تعلم أحكام الحج، كذلك الصلاة لا بد أن تتعلم أحكام الصلاة. وإذا كان عندك مال تتعلم أحكام الزكاة، وكذلك المرأة لا بد أن تتعلم أحكام الحيض وأحكام النفاس، أحكام الحمل، أحكام الرضاع، أحكام الولادة، أشياء مهمة يا إخواني. ديننا دين الإسلام دين عمل. الإمام البخاري رحمه الله جعل باب كبير في صحيح البخاري، باب العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل. فقبل أن تقول شيئا وقبل أن تعمل شيئا تعلم، تعلم. فليس المرء يولد عالما، وليس أخو جهل كمن هو عالم. لا بد أن نتعلم يا إخواني. يقول الإنسان: أنا معذور. لا، ما في عذر، ليس لك عذر أبدا. لا بد أن تتعلم، ولذا أول آية نزلت في القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، فاقرأ تعلم تعلم، وخاصة أحكام الشرع. بعض من الناس إذا سألته يقول أنا والله ما تعلمت، ما هو الذي قال لك لا تتعلم؟ الشيطان، الشيطان قال لك لا تتعلم. كما أن الشيطان الآن يا إخوان، الشيطان الآن يؤثر على كثير من المتعلمين ألا يقرأ القرآن. لا تقرأ القرآن إلا في المناسبات يوم الجمعة وفي رمضان، وإذا أصر الإنسان وعصى الشيطان وقرأ القرآن قال لا تفهم القرآن، اقرأ بسرعة لا تفهم القرآن. لأن الإنسان لو قرأ القرآن وفهم القرآن ما أطاع الشيطان، عرف أن الشيطان عدو مبين، عرف أن كل هؤلاء الكفار جنود الشيطان. كما أن المشركين الذين كانوا يعبدون الأصنام ويعبدون القبور وما إلى ذلك كانوا جنود، كانوا جنود لهذه الأصنام يدافعون عنها وهي خشب، لكن الشيطان جعلهم جنودا لها يدافعون عنها وينظفونها ويعملون بها ويخدمونها. ولذا يا إخواني المسلم لا بد أن يعرف أن الذهب على الخالص حرام على الإنسان ولو كان قليلا، لو كان خرص، تعرفون الخرص حاجة يسيرة، أو خاتم حاجة يسيرة، أو أيضا أنه مطلي بالذهب، حتى ولو كان شيء من حديد لكنه مطلي بالذهب، هذا أيضا حرام على الذكور. الذهب حرام على الذكور من الرجال، وكذلك الحرير، ثياب الحرير الخالصة حرام على الرجال، والمراد بالحرير هنا الحرير الطبيعي، لأن فيه هناك حرير كما يقولون حرير صناعي رقيق جدا، ولكن ليس هذا هو المحرم. المحرم هو الحرير الطبيعي الذي يؤخذ من دود القز. لكن هذا ثياب الحرير فيها استثناءات، ثياب الحرير فيها استثناءات، يعني يجوز للإنسان أن يلبس ما أكثره ظهورا من غير الحرير. أما إذا كان أكثره ظهورا من الحرير فإنه لا يجوز، يعني يحرم على الذكر أن يلبس ثوب الحرير الخالص، يحرم عليه أن يلبس الثوب الذي أكثره ظهور، يعني واضح واضح حرام من الحرير. يعني لو كان هناك ثوب فيه علامات، فيه علامات ثلثاه من الحرير وثلثه من القطن أو الصوف نقول هذا حرام. لماذا؟ لأن أكثره حرير. لكن لو كان الحرير أقل، المؤلف رحمه الله يرى أنه ليس بحرام، يعني فيه أعلام حرير، علامات، أعني خطوط، هذه الخطوط إذا نسبت إلى ما معها من القطن أو الصوف وجدنا أنها الثلث أو أقل، المؤلف يقول الثوب حينئذ حلال اعتبارا بالأكثر. لكن دائما يقول على الذكور دون النساء، دون النساء. وعرفنا أن لبس الحرير أيها الإخوة من الكبائر، لبس الحرير من الكبائر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه، قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. لكن إذا استويا، يعني ثوبك هذا مستوي فيه الحرير والقطن، مستوي فيه الحرير والقطن، يعني هذا الحرير اجتمع فيه مبيح وحاضر. أصل الإباحة حتى نعلم أن هذا مما يدخله التحريم، فنحن في شك من دخوله في تحريم الحرير، والأصل الإباحة. يعني إذا استوى الثوب عندك، إذا استوى القطن والحرير، هل هو حرام أو ليس بحرام؟ بعض من العلماء قال ليس بحرام، لكن بعض أصحاب الحنابلة رحمهم الله قالوا إذا استويا حرما، إذا استويا هذا نصفه قطن ونصفه حرير، يقولون إنه حرام. ما هي الأدلة على أنه مباح أو حرام؟ عندنا إخواني العلماء رحمهم الله عندهم قاعدة، أي قعدوا قواعد وتشمل كثيرا من المسائل. يقولون إذا اجتمع مبيح وحاضر، اجتمع مبيح وحاضر، ما هو الذي نغلبه؟ عندنا دليل يقول هذا حلال، عندنا دليل يقول هذا حرام، ما هو الذي نغلبه؟ ما هو الأحوط لدينك؟ الأحوط لدينك يقول العلماء غلب جانب الحظر الممنوع، الممنوع. والعلماء رحمهم الله منهم من قال إنه حلال ومنهم من قال إنه حرام. وابن عثيمين رحمه الله يقول كل التعليلين صحيح، الذين يقولون إذا استويا لا يحرم، يقولون إن المحرم هو الحرير، والحقنا الأكثر بالكل، أما أن نلحق المساوي بالكل فهذا بعيد من القواعد الشرعية. والذين قالوا بالتحريم قالوا إنما اجتمع مبيح وحاضر فغلب جانب الحظر، وهذه قاعدة شرعية مضطردة في مثل هذه الأشياء التي تتعارض فيها الأدلة. والإنسان إذا أخذ بالحظر هذا دليل احتياط، دائما الاحتياط في مقام الطلب، الاحتياط في مقام الطلب الفعل، وفي مقام النهي الترك. لكن العلماء رحمهم الله قالوا المحرم هو الحرير الخالص أو الذي أكثره الحرير، أما ما أكثره غير الحرير فحلال، أما إذا تساويا فهذا في محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. ولكن الأحوط لدين الإنسان أنهما إذا تساويا يتركهما، لكن إذا كان الأقل هو الحرير فلا بأس بذلك. إذا كان الأقل، الآن عرفنا أيها الإخوة القاعدة والنتيجة والخلاصة، المحرم الحرير الخالص أو الذي أكثره حرير، لكن إذا كان الثوب نصفه حرير ونصفه قطن أو صوف فيه خلاف، ولكن الراجح أننا نقدم الحظر ونقول إنه لا يجوز، قلل من النصف قليلا. أيضا هذا الحرير فيه استثناء، إذا كان عند الإنسان ضرورة، لعلكم تعرفون القاعدة التي سبقت، إذا كان الشيء مكروه يجوز فعله للحاجة، إذا كان الشيء محرم لا يجوز للحاجة وإنما يجوز للضرورة، تفعله للضرورة. فإذا كان هناك ضرورة للبس الحرير فإنه يجوز للإنسان أن يلبسه لأجل الضرورة، إذا احتاج إلى لبسه لدفع البرد، ومن الضرورة أيضا أن يكون عليه ثوب، لكن هذا الثوب لا يستر عورته متمزق، فكل ما دعت إليه الضرورة جاز لبسه. ومن الضرورة إخوان الإنسان يكون عنده حساسية، يكون عنده حساسية مفرطة، كل ما لبس أي ثوب لا يستطيع أن يلبس هذا الثوب من الحساسية، نقول البس الحرير. الحكمة من لباس الحرير يا إخوان يقولون إنه ناعم جدا، ناعم جدا، والناعم جدا يطفئ الالتهاب من الحكة، فلهذا أجازه الشارع. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام رخص لعبد الرحمن بن عوف ورخص للزبير رضي الله عنهما أن يلبس الحرير، لأن معهما حكة كانت بهما. الحكة تبيح لبس الحرير، دائما الإنسان يعرش جسده، لكن إذا كان عندنا قاعدة شرعية، وهي أن المحرم لا تبيحه إلا الضرورة. هذه الحكة ضرورة، بحث عن علاج ما وجد علاج، لبس الصوف ما نفع في هذه الحكة، لبس القطن ما نفع في هذه، وقال الأطباء لا ينفعك إلا لبس الحرير، فهو يلبس الحرير. هناك قد تكون ضرورة، أحيانا يبتلى الإنسان بحكة عظيمة لا تجعله يستريح ولا يستطيع أن ينام، لكن هذا في إشكال إذا كان لبسه لحاجة فكيف يجوز ولا ضرورة؟ الجواب أن تحريم لبس الحرير من باب تحريم الوسائل، وذلك لأن الحرير نفسه من اللباس الطيب ولباس الزينة، ولكن لما كان مدعاة إلى تنعم الرجل كتنعم المرأة بحيث يكون سببا للفتنة صار ذلك حراما. ولذا العلماء يقولون لأن هذا الحرير فيه استثناءات، يعني إذا كان في الثوب كثير دون النصف أو كثير دون الثلث فهذا نبيح. ولماذا أبحتوه؟ قالوا لأنه من تحريم الوسائل، تحريم الوسائل وليس تحريم غاية. وذكروا أهل العلم أن ما حرم تحريم الوسائل إباحته للحاجة، وضربوا بذلك أمثلة مثل العراية. تعرفون العرية؟ يعني بيع الرطب بالتمر، بيع الرطب بالتمر حرام. يعني أنت الآن تأتيني برطب كيلو وفيه 2 كيلو تمر، وتقول أنا أريد أن أدفع هذا الكيلو الرطب ب2 كيلو من التمر، هذا يجوز؟ لا يجوز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه أحد الصحابة بتمر، تمر جميل جدا طيب، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام كيف تشترون هذا؟ قال نشتري هذا الصاع بالصاعين، يعني الكيلو بالكيلوين، يعني مضاعف. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا، هذا عين الربا، هذا عين الربا. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما بين الربا في 6، التمر بالتمر والقمح بالقمح والذهب بالذهب والفضة بالفضة والملح بالملح، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام سواء بسواء، تمر طيب بتمر آخر، أما زيادة لا. طيب هذا تمر جميل جدا وهذا تمر رديء، كيف نأخذ هذا بهذا سواء؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام بيع هذا بالدراهم واشتر بالدراهم تمرا آخر. أما أن الرسول قال سواء بسواء، سواء بسواء، هذا تمر طيب، هذا قمح طيب، هذا قمح رديء، كيف نأخذها سواء بسواء؟ لأن الرسول قال يدا بيد سواء بسواء. إذن ما هو الحل؟ بع هذا بالدراهم واشتر بالدراهم شيء آخر. هذا الربا صعب أيها الإخوة، صعب جدا، ولذلك العلماء رحمهم الله تكلموا فيه كلام عظيم. ولذا العلماء رحمهم الله قالوا الربا الفضل من تحريم الوسائل، وربا النسيئة من تحريم الغاية. لكن نحن الآن عرفنا يا إخوان الربا ريال بريالين ممنوع، الذهب بالذهب ممنوع، التمر بالتمر ممنوع، هذه العراية تمر بتمر مثلا بمثل ما في مانع، لكن إذا اختلفت الأنواع فبيعوا كيف شئتم إذا كان بيد يدا بيد. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام منع هذا لكن أباح العرايا، ما هي العرايا؟ ما هي العرية؟ كانوا قديما يا إخوان الناس عندهم مزرعة، هذه المزرعة فيها تمر فيها رطب، والرطب تعرفون حينما يأتي يكون طعمه لذيذ والناس يحتاجون إليه. وفيه رجل ليس عنده مزرعة لكن عنده تمر، تمر قديم من التمر السابق من السنة الماضية، يأتي الإنسان ويقول: يا فلان أنا عندي تمر وأريد رطب. هنا هذه اسمها العارية، هذه اسمها العارية، ويسمى بيع العرايا، لأنه أول الرسول عليه الصلاة والسلام حدده بشيء قليل وأيضا للحاجة. ويخرصون ما في هذه النخلة كم يساوي؟ يقول يساوي 20 كيلو. هذا التمر كم يساوي؟ 20 كيلو. ما في مانع، إذا كان عارية فإنه يجوز. ولذا قالوا إن العرايا أباحها الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الرطب بالتمر. ونحن نعرف أن بيع الرطب بالتمر حرام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن بيع التمر بالرطب ماذا قال؟ قال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فنهى عن ذلك لأنه ربا، لأنه إذا يبس الإنسان لا يعرف التساوي، والتساوي مطلوب شيئا بشيء. لكن العرايا أبيحت للحاجة، والحاجة هي أن الإنسان الفقير الذي ليس عنده نقود إذا كان عنده تمر واحتاج إلى الرطب كما يتفكه الناس أباح له الشارع أن يشتري بالتمر رطبا على رؤوس النخل، لكن بشرط أن لا يزيد على 5 أوسق، وأن يكون أيضا بالخرص، أي أننا نخرص الرطب لو كان تمرا بحيث يساوي التمر الذي أبدلناه به. هذا شيء من الربا، لكن أبيح للحاجة. لماذا؟ قال العلماء: لأن تحريم ربا الفضل من تحريم الوسائل، وهذا التمر بالتمر تحريم ربا الفضل، بخلاف ربا النسيئة، فإن تحريم النسيئة من باب تحريم المقاصد، تحريم المقاصد. ولذا جاء في حديث أسامة بن زيد: لا ربا إلا في النسيئة، لا ربا عظيم، لا ربا كبير إلا في النسيئة. ما هي النسيئة؟ التأخير، التأخير. يعني أنا مثلا أعطيك 1000 ريال وبعد سنة أطلب منك 1100 أو 1200، هذا هو ربا النسيئة. وكانوا في الجاهلية دائما الفقير فقير، دائما الفقير فقير والغني غني. لماذا؟ لأنه هذا الغني يأخذ أمواله من هؤلاء الفقراء المساكين بالربا، يبيع عليه الجمل ب100 ريال لمدة سنة، فإذا انتهت السنة جاء لهذا الفقير: أعطني 100. قال: ما عندي إلا الجمل الذي شريته، أشتغل عليه وأحطب عليه. قال: أضاعف عليك القيمة، نجعلها 200 إلى سنة أخرى. طيب، ثم إذا جاءت السنة الأخرى اقضي. قال: ما أستطيع. قال: نضاعفها 300. وهكذا، هذا ربا الجاهلية الذي قال الله عز وجل فيه: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، أضعافا مضاعفة. الربا يا إخوان دائما كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الشيطان يأتي بجنون لبعض الناس، نسأل الله العافية، فتجده يتكلم لا يفهم معنى كلامه، يقوم وينزل ويسقط وهكذا. هذا يوم القيامة الذي يأكل الربا يأتي كأنه مجنون، نسأل الله العافية، يتخبطه الشيطان من المس، نسأل الله العافية. فالمهم، الربا خطير، لا بد للإنسان أن يعرف أحكام الربا إذا كان يتعامل بالبيع والشراء. ولذا ربا النسيئة قالوا إنه من باب تحريم المقاصد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا إلا في النسيئة، أو إنما الربا في النسيئة. قال أهل العلم المراد بهذا الربا الكامل المقصود، أما ربا الفاضل فإنه وسيلة. ولذا قال العلماء رحمهم الله الوسائل قد تكون للحاجة، تكون قريبة هنا وهنا الحرير إذا كان أكثره حرير فإنه لا يجوز، أقله يعني في الثياب، في الثياب حرير يجوز، لكن قال يجوز للحاجة، يجوز إذا كان الإنسان فيه حكة أو إنسان فيه حساسية وجرب الثياب الأخرى ولم تنفع وتعالج ولم ينفع يلبس الحرير فإنه يجوز له. أو كان بالإنسان مرض، كان بالإنسان مرض لا يمكن أن يناسبه أي ثوب إلا لباس الحرير، فإذا كان لباس الحرير يخففه أو يبرئه فإن ذلك يجوز له لبسه. لكن المرجع في مثل هذه الذي يفتي فيها الأطباء، إذا قال الأطباء هو ينفعك فإن الإنسان يفعله، فإذا قال الأطباء هذا الرجل إذا لبس الحرير شفي من المرض أو خف عليه المرض، نقول يلبسه، يجوز أن تلبسه شرعا. أو أن هذا القمل يقول هذا الحرير يقول إن فيه فائدة أنه يبعد القمل، يبعد القمل من الإنسان والدواب، لأنهم كانوا قديما يا إخوان القمل كثير، ربما والله أعلم أنهم ما كانوا يغتسلون دائما، كانوا مشغولين عن الاغتسال فما كانوا يهتمون بالاغتسال ويكثر القمل، القمل ينمو مع الوسخ إذا كان هناك قاذورات ووسخ أن القمل ينمو، فإذا كان في الإنسان قمل يجوز لبس الحرير لطرد القمل لأنه محتاج لذلك، إما حاجة نفسية إذ أن الإنسان لا يطيق أن يخرج إلى الناس وعلى ثيابه القمل، وإما حاجة جسدية لأن هذا القمل يقرص الإنسان ويتعبه، والحرير لأنه لين ونظيف ونعومته يطرد القمل لأنه أكثر ما يكون القمل مع الوسخ. أو أيضا الحرير يعني في استثناءات كثيرة، قلنا للحكة وقلنا للمرض وقلنا للقمل أو قلنا أيضا للحرب، أيضا يجوز الإنسان لبسه في المعركة، يعني يجوز لبس الحرير للحرب مع الكفار، لكن بعض النسخ يقولون جرب، بعض في النسخ مكتوب جرب وبعض النسخ يقول حرب، وكلها صحيحة، يجوز تلبس الإنسان في الحرب وتلبسه أيضا تلبسه في الجرب، نسأل الله العافية، لأن الجرب أيضا يأتي للناس الذين لا يغتسلون كثيرا ولا يهتمون بنظافة أجسادهم فإنه يأتيهم. ولذا بعض من العلماء قال إن الحرب في المعارك يجوز أن تلبس الحرير. ليش؟ لماذا نلبس الحرير في المعركة؟ أنا ربما أموت لماذا ألبس الحرير في المعركة؟ يقولون لأن كل شيء فيه إغاظة للكفار فإنك يجوز أن تلبسه، كل شيء يغيظ الكفار، فإذا رأوا الكفار أنك لابس الحرير في المعركة قالوا هؤلاء لا يبالون بالحرب، هؤلاء كذا وكذا. ولذا إذا الكفار إذا رأوا المسلمين بهذا اللباس انكسرت معنوياتهم وعرفوا أن المسلمين في نعمة وأن المسلمين أيضا غير مبالين بالحرب، لأن الرجل الذي يتجمل بالحرير كأنه يقول بلسان الحال أنا لا أهتم بالحرب، ولهذا ذهبت ألبس هذا الثوب الناعم. ولهذا كانوا في الحرب ربما يجعلون على عمائمهم ريش النعام، على العمائم يضعون عليها ريش النعام ليعرف الرجل أنه شجاع أو أنه غير مبال بالحرب. ولذا كان من الصحابة أبو دجانة أبو دجانة رحمه الله رجل شجاع اسمه سماك. أبو دجانة رجل من شجعان الصحابة اسمه سماك. في المعركة، كان في معركة أحد، كان يمشي أمام المسلمين والكفار يرونه ويتبختر في مشيته، يتبختر في المشية، فقال صلى الله عليه وسلم: إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن، لأجل أن يظهر العلو والفخر على هؤلاء الكفار. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء من المدينة في أول عمره أخذها الصحابة، لأننا نعرف أن الصحابة جاءوا في أول عمره لما كان هناك صلح الحديبية، وجاء الصحابة من العام القادم وأخذوا عمره. كانوا قريش عندهم نادي يجلسون فيه جهة الحجر، فقالوا: تعالوا نجلس ننظر في محمد وأصحابه. وهنتهم حمى يثرب، كان معروف أن يثرب المدينة كانت تسمى يثرب لأنه كان فيها رجل جاهلي اسمه يثرب فسميت باسمه، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام غير اسمها، قال هي طابة أو طيبة أو المدينة، أما اسم يثرب لا. فلم كان فيها حمى، كانوا دائما تأتيهم سخونة ويمرضون، فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام ومرض الصحابة دعا ربه أن يزيل هذه الحمى عنهم، فزالت عنهم ولله الحمد. فهؤلاء الجاهل المشركون قالوا: ننظر في محمد وأصحابه، أضعفاتهم حمى يثرب ما يستطيعون أن يطوفوا. فالرسول عليه الصلاة والسلام أوصى الصحابة، قال: اكشفوا المناكب، اكشفوا هذه المناكب، وأيضا ارملوا، يرملون هكذا. فلما رأوهم المشركون قالوا: سبحان الله، أين الحمى؟ والله هؤلاء كأنهم الغزلان. هذا فيه غاضة للكفار، وأيضا طوافكم هذا فيه غاضة للكفار، يدل على اجتماع المسلمين ومحبة المسلمين وأنهم يجتمعون. فكان الصحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام يرملون هكذا قوة يغيظون الكفار، لو أنهم كانوا يمشون بضعف ضحك الكفار وقالوا: هؤلاء المسلمون ضعاف. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فهنا يقول العلماء أن كل شيء فيه غاضة للكفار فإن فيه خير، ولذا قالوا إنه يجوز لبس الحرير في الحرب، ويجوز أيضا لبس الحرير من الجرب. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن كل شيء يغيظ الكفار فإنه يرضي الله عز وجل، وكل شيء فيه إكرام للكافر فإنه يغضب الله عز وجل، لأن إكرام الكافر معناه إظهار الإكرام لمن أهانه الله، وهذه مراغمة لله عز وجل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في اليهود والنصارى: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. فإذا تقابل المسلمون والكفار في الطريق فلا بد أن يتمايز بعضهم على بعض، فهل نحن نتمايز حتى يجتازوا؟ الجواب لا، بل نبقى نحن صامدين ونجعل الضيق عليهم فهم الذين يتمايزون. وهذا معنى الحديث، وليس معنى الحديث أن الإنسان إذا رأى الكافر ضايقه حتى يكون على الجدار، هذا لم يكن معروفا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أراده النبي عليه الصلاة والسلام. فكل شيء فيه إكرام الكافر فإنه حرام لا يجوز. ولهذا قال الله عز وجل: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وأيضا وصف النبي، ربنا سبحانه وتعالى وصف النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وصف عظيم، بيّن وصفهم في القرآن، بيّن وصفهم في الإنجيل، بيّن وصفهم في التوراة. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. لكن بر الكافر والإحسان إليه فلا حرج، يعني أمك وأبوك كافر فأنت تبر وتحسن إليه، فلا حرج في ذلك إذا كانوا لا يقاتلوننا في الدين ولا يخرجوننا من ديارنا، لقوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. أيضا يقول من الاستثناءات إذا كان هناك حشو، إذا كان هناك حشو يعني يجوز أن يلبس الإنسان ثوب محشي بالحرير، يعني إذا لو قدر أن رجلا رأى ثوبا يباع وفيه حشو حرير واشتراه ليلبسه فلا بأس بذلك، وإذا رأى فراشا حشوه حرير واشتراه لينام عليه فلا بأس بذلك، لأن هذا الحرير مغطى لا يراه وإنما هو حشو. أيضا يجوز للإنسان أن يستعمل الحرير إذا كان علما، علما في ثوب. ما معنى العلم؟ يعني علامة، العلم يعني علامة، الخط يطرز به الثوب، تطريز الثوب قد يكون من أسفل وقد يكون في الجيب وقد يكون في الأكمام وقد يكون ثوبا مفتوحا فيكون التطريز من جوانبه، يعني إذا كان في الثوب علامة يعني خط من الحرير فهو جائز، لكن بشرط ذكره المؤلف في قوله: أربع أصابع فما دون، أي أن العلم يكون قدر أربع أصابع فما دون، والمراد أصابع إنسان متوسط، ومثل هذا يرجع فيه إلى الوسط. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إياك وكرائم أموالهم حتى لا تأخذ الأعلى ولا تأخذ الأدنى أيضا فتأخذ الوسط. فإذا كانت العلامة في الثوب قدر أربع أصابع في مكان واحد فما دون فهذا لا بأس به، لحديث عمر رضي الله عنه أنه لم يرخص في الحرير إلا إذا كان علما أربع أصابع فما دون، ولا فرق بين أن يكون علما مستطيلا في الثوب أو في بقعة منه. لكن كيف نجمع بين هذا العلم وبين قوله فيما سبق: وما هو أكثره ظهورا؟ لأننا لو أخذنا بظاهر العبارة السابقة لقلنا إذا كان علما عرضه خمس أصابع وإلى جنبه علم من القطن عرضه ست أصابع، فإن نظرنا إلى ظاهر ما سبق قلنا إنه جائز، ولكن ما سبق مقيد بما يلحق، فيكون مراده فيما سبق إذا كان الثوب مشجرا أو إذا كان فيه أعلام أقل من أربع أصابع أو أعلام كثيرة مفرقة فهنا نعتبر الأكثر، أما إذا كان علما متصلا فإن الجائز ما كان أربع أصابع فما دونها، يعني ممكن في هذا المكان أربع أصابع في هذا المكان أربع أصابع ما في إشكال، أما إذا كان كله متصل ثمانية أصابع ستة أصابع هذا لا يجوز. أيضا من الاستثناءات في الحرير إذا كان رقاع أو لبنة جيب، الرقاع يعني لو رقع الثوب بالحرير، كانوا قديما إخوان الإنسان يبقى عنده الثوب ربما يكون سنة أو سنتين أو ثلاث، وإذا تشقق يرقعه يأتي برقعة من ثوب آخر ويضعها فيه، هذه اسمها رقعة. يعني لو رقع الثوب بالحرير فإنه يجوز، لكن يجب أن نلاحظ أنه يقيد بأن يكون 4 أصابع فما دون. وكذلك لبنة الجيب، والجيب هو الذي يدخل معه الرأس في الثوب، هذا هو الجيب يدخل معه الرأس. واللبنة ما يوضع من حرير على هذا الطوق، وهو معروف في بعض الثياب الآن. أيضا من الاستثناءات في الحرير سجف الفراء، السجف يعني الطرف، سجف الفراء الفروة، تعرفون الفروة، سجف الفراء يعني أطرافها، الفروة مفتوحة، مفتوحة من الأمام مثل هذا، فسجفها أي أطرافها، فهذا لا بأس به، لكن كما تقدم 4 أصابع فما دون. هذا هو الحرير، استثناءات كثيرة ولله الحمد، لكن ما دام أنه غالي لا اتركه. والحمد لله الآن أنواع الثياب كثيرة جدا، فخذ من الثياب ما وافقك وما ستر عورتك وما كان جميلا طيبا، فإن الله جميل يحب الجمال. الله سبحانه وتعالى أيضا نظيف يحب النظافة، فعليك بالنظافة وعليك بالجمال. فربنا سبحانه وتعالى يكره التبختر والتكبر على الناس، ولكن تجمل بالشيء الذي أعطاك الله إياه، وإذا أوسع الله عليك فأوسع على نفسك. أيضا فيه نوع من الثياب ربما تكون خاصة للنساء، شيء يصبغ بالعصفر وبالزعفران، والصباغ تعرفونه يأتي في الثياب، فيقول يكره المعصفر والمزعفر للرجال، لكن هذه كراهة تنزيه، فيه كراهة تحريم وفيه كراهة تنزيه، ولذا يقول يكره المعصفر والمزعفر للرجال. ويجب أن نعلم أن الفقهاء المتأخرين رحمهم الله إذا قالوا يكره المراد كراهة تنزيه، ولا يقصدون بذلك كراهة التحريم. ما هو المزعفر يا جماعة؟ المصبوغ بالزعفران. وما هو المعصفر؟ هو المصبوغ بالعصفر، وهو قريب من الزعفران أيضا، لكن هذا مكروه للرجال. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الله بن عمرو بن العاص ثوبين معصفرين، فنهاه أن يلبسهما، وقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، فنهاه وعلل. وإذا استدلنا بهذا الحديث على هذا الحكم وجدنا أن الحكم بالكراهة التنزيهية. أيضا فيه نظر، لأن الحديث يقتضي أنه حرام، لأن الرسول قال هذا لباس الكفار، لباس الكفار نتركه ولا نأخذه. ولذا يقول المؤلف ابن عثيمين رحمه الله أنه حرام، وهذا هو القول الصحيح، أن لبس المعصفر حرام على الرجل والمزعفر حرام على الرجل، لأن اللون واحد أو متقارب، فلا يجوز للرجل أن يلبس ثيابا مزعفرة أو ثيابا معصفرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن هذه من ثياب الكفار. ولا يمكن أن نقول إنها مكروهة كراهة تنزيه، والرسول عليه الصلاة والسلام جعلها من لباس الكفار. لكن يرد على هذا الكلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس الحلة الحمراء، ورد في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلبس، رأيت عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا أحسن منها، كما قال في حديث البراء يلبس حلة حمراء. الأحمر أيضا أغلب حمرة من المعصفر، فكيف ينهى عن المعصفر ويقول إنه من لباس الكفار ثم يلبس الرسول عليه الصلاة والسلام الأحمر؟ هذا ورد حديث، هذا حديث ماذا نقول فيه؟ هل نقول هذا الحديث صحيح أو لا؟ العلماء رحمهم الله يجيبون بثلاثة أجوبة، يقولون الأحمر الخالص ليس هو لباس الكفار، فلباس الكفار هو المعصفر، والمعصفر يميل إلى الحمرة ولكن ليس خالصا، والحلة الحمراء التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يلبسها كانت حمراء خالصة. لكن هذا الجواب فيه نظر، هذا الجواب أيضا الإنسان يمكن أن يتوقف فيه، لأن الأحمر الخالص أشد من المعصفر. أيضا هناك جواب ثاني، قالوا إذا كان ما أعجبكم هذا الجواب عندنا جواب ثاني. ما هو الجواب الثاني؟ يقولون إن هذا فعل، والفعل لا يعارض القول لاحتمال الخصوصية، وهذه القاعدة مشى عليها الإمام الشوكاني في شرح المنتقى. الشوكاني له كتاب جميل في الحديث اسمه نيل الأوطار، نيل الأوطار، هذا كتاب جميل، وذكر فيه أشياء كثيرة، هو حديث ولكنه يميل إلى الفقه، يتكلم عن الفقه كثيرا. فهو يرى أن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام إذا فعله من خصوصيته، وأيضا لا يتعارض القول والفعل. والشوكاني يقول فعل الرسول عليه الصلاة والسلام المعارض لعموم قوله هذا من خصائصه. لكن من عيب الشوكاني رحمه الله أنه لا يحاول أن أجمع، والطريقة الصحيحة إذا تعارض القول والفعل نحاول أن نجمع أولا بينهما، فإن لم نستطيع الجمع فإننا بعد ذلك إما ننسخ أو نفضل غيرها. ولذا طريقة الشوكاني عند بعض العلماء يقولون ليست بصواب، لأن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام سنة، وقوله عليه الصلاة والسلام سنة، ومتى أمكن الجمع بينهما وجبا حتى ما يكون هناك تناقض، ولأن الأصل عدم الخصوصية. الآن عرفنا جوابين، الجواب الأول ليس صحيح، الجواب الثاني يقول هذا فعل وهذا رأي الإمام الشوكاني. هناك جواب ثالث، أن الحلة الحمراء هي التي خطوطها حمر وليست حمراء خالصة، ولهذا ذهب ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد الذي سنقرأ فيه إن شاء الله بعد مدة، قال هذا الرجل مثلا، هذا الرجل نقول شماغه أحمر، هذا الرجل شماغه أسود، وليس المراد أن كله أحمر أو كله أسود. فيقول رحمه الله هذه الحلة الحمراء لا تعارض نهيه، لأنها حلة حمراء لكن ليست خالصة، وإذا كان مع الأحمر شيء يزيل عنه الحمرة الخالصة فإن هذا لا بأس به. وهنا يقول هذا أظهر الأجوبة، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلبس حلة حمراء لكن ليست كلها حمراء خالصة، وإنما فيها خطوط حمر، خطوط حمر، خطوط حمر تجملها. فالثوب الذي فيه خطوط حمر أو الثوب الأحمر أو المعصفر أو المزعفر، هذا يقول بعض العلماء إنه مكروه، وبعض من العلماء يقولون إنه محرم. هذا لنا مدة طويلة ونحن نتكلم في شرط واحد، وهو ستر العورة، وستر العورة يكون بما يباح، وهو شرط من شروط الصلاة، لأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالمفروض الإنسان إذا أتى للصلاة يكون متطيب، برائحة طيبة، بلباس طيب، بنظافة، متوضئ، يكون مقبلا على الله عز وجل، كأنه يذهب إلى رئيس الدولة. كلما أتيت إلى ربك كأنك تذهب إلى رئيس الدولة، بل إن الذهاب إلى الله أعظم من الذهاب إلى رئيس الدولة، وهذا من تعظيم الله عز وجل. فالشرط الآخر أيضا من شروط الصلاة اجتناب النجاسة، يعني شرط من شروط صحة الصلاة أن تبتعد عن النجاسات، يعني تتنزه عن النجاسات. ونحن قلنا النجاسة لا بد أن يكون الإنسان طاهرا في بدنه وثوبه والمكان الذي يصلي فيه، يعني نحتاج إلى أدلة على طهارة الثوب، على طهارة البدن، على طهارة المكان الذي تصلي فيه. ما هو الدليل على أن البدن لا بد أن يكون طاهرا وإلا الصلاة ما تصح؟ لا بد أن يكون البدن نظيف ما عليه شيء من النجاسة. الرسول عليه الصلاة والسلام مر بقبرين يعذبان. وأنتم تعرفون يا إخوان أن القبر هو أول منازل الآخرة. الإنسان في هذه الدنيا في سعة، اعمل ما شئت لكنك مراقب، اعمل ما شئت وأنت تعلم أن هذا الطريق هو الصحيح وهذا الطريق الخطأ. فالطريق الذي يوصلك إلى الجنة هذا الطريق، والطريق الذي يوصلك إلى النار هذا الطريق. اختر، أنت حر في هذه الدنيا، لكن فيه مراقبة شديدة، معك ملائكة يكتبون ما تقول وما تفعل. فإذا مات الإنسان وأدخل القبر تركه أهله ماله ولده، ما يفعل شيء. ولو كان عندك جنود الدنيا، ولو كانت عندك ملايين الدنيا، ما تنفعك. تدخل هذا القبر وحيدا، حتى ما تلبس الحرير في هذا القبر، وإنما تلبس ثوب يسير جدا ورخيص. إذا أدخلت القبر ووضعوا عليك التراب بدأت الآن المساءلة، يأتيك الملائكة ويقعدانك ويسألانك من ربك، ما دينك، من نبيك، 3 أسئلة. هل تستطيع أن تجيب؟ إذا كنت تعمل بطاعة الله فأنت تذكرها وتجيب، إذا كنت من العاصين ينسى ولو كان حافظها 100%. لو كان حافظها 100% وهو لم يعمل بطاعة الله ولا بطاعة رسوله قل ها لا أدري نسيت. أما إذا كان يعمل بطاعة الله عز وجل ويعمل بطاعة رسوله فإنه يستطيع الإجابة. فالأسئلة تبدأ من القبر. القبر فيه نعيم أو فيه عذاب؟ منازل يا إخوان، منازل. الإنسان في هذه الدنيا مسافر، أنت مسافر. المسافر ما يأخذ معه شيء إلا قليل من ماله، ما يأخذ شيء. فالإنسان في هذه الدنيا في سفر. أول منزل من منازلك بطن أمك. هذا البطن كم مدة تبقى فيه؟ 9 أشهر، وقد تزيد قليلا وقد تنقص قليلا. كيف تأكل، كيف تشرب، كيف تتنفس؟ الله أعلم بذلك. تخرج إلى هذه الدنيا، هذا أيضا منزلة. أنت مسافر وصلت إلى هذه الدنيا، تعيش فيها مدة من الزمن، قد تكون كثيرة قد تكون قليلة، العلم عند الله عز وجل. ثم تنتقل أيضا إلى سفر آخر ومنزلة أخرى وهي القبر. ثم بعد ذلك تنتقل من القبر إلى الدار الآخرة، الاختبار الصحيح، الاختبار الحقيقي. لكن إذا نجحت في اختبار القبر نجحت في الاختبار الآخر، وإذا رسبت ما في دور ثاني، رسبت على طول، نسأل الله العافية. فهذا القبر فيه نعيم أو عذاب، نسأل الله العافية. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من المنعمين في القبور. الرسول عليه الصلاة والسلام مر على قبرين ووجد أنهما يعذبان. ونحن نعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى يعلمه من الغيب ما أراد الله سبحانه وتعالى. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنهما ليعذبان، أحدهما كان لا يستتر من البول، لا يتنزه من البول أو لا يستتر من البول، وهذا دليل على أن الإنسان يجب أن يتنزه من البول، يعني احفظ ثيابك لا يأتيك رشاش من هذا البول. ولذا إذا كان الإنسان يقضي حاجته في مكان صلب، لا بد أن يلصق ذكره بهذا المكان الصلب حتى لا يتطاير شيء من الماء على جسد الإنسان أو على ثوبه. المهم أن الإنسان يحفظ نفسه من هذا البول لأنه نجاسة، هذا البول لأنه نجس، الغائط نجس. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: وأحدهما لا يستتر من البول. وهذا يجب على الإنسان أن يتنزه ويحتفظ من البول. ولذا شرع لنا الاستنجاء والاستجمار، لا بد للإنسان إذا خرج منه شيء إما أن يستجمر وينظف وإما أن يستنجي. وكل هذا الاستنجاء أو الاستجمار يفيد أنه يجب التنزه من النجاسة في البدن، لا بد أن يكون بدنك خاليا من النجاسة. هذا دليل ماذا؟ طهارة البدن. هناك دليل آخر في الثوب، لا بد أن يكون خاليا من النجاسة. الرسول عليه ربنا سبحانه وتعالى قال: وثيابك فطهر. بعض من العلماء قال: ثيابك هذه طهر. بعض من العلماء قال: إن معنى ثيابك فطهر يعني عقيدتك تطهرها من الشرك، أعمالك من الشرك، ما تدعو قبرا، ما تدعو وليا، ما تدعو أحدا، وإنما تدعو الله عز وجل، ما تنذر لقبر، ما تنذر لولي. كما أن بعض الناس نسأل الله عافية في بعض البلاد الإسلامية عقولهم ضعيفة، يأتون للقبر ويقولون: يا ولي الله أغثني، يا ولي الله. بل بعضهم يأتي بالكبش ويذبح لهذا القبر. لماذا تذبح لهذا القبر؟ هل هو ضيف عندك؟ هل هو يسمعك؟ هل طلب منك؟ الله هو الذي يطلب منك. ربنا سبحانه وتعالى قال: ادعوني أستجب لكم. ولذا كان قديما يا إخوان في أمكنة كثيرة الناس كانوا يذهبون إلى صاحب القبر ويذبحون ذبيحة عنده ويتركونها للكلاب تأكلها، وهذا خطأ. وكما سمعنا أن امرأة تقول: كلما جاء لي ولد أذهب لقبر الولي وأذبح عنده كبش، وهذا أيضا حرام، لا يجوز، شرك. فالمهم أن الإنسان يطهر عقيدته من الشرك وجميع أعماله. لكن العلماء استدلوا بقوله: وثيابك فطهر، هذه الثياب لابد أن تكون طاهرة من النجاسات. لكن فيه دليل أوضح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحائض إذا أصابها دم الحيض أن تغسله، ما تتركه، تغسله، تقرصه وتنظفه. كان قديما ربما لا يكون عنده منظفات، لكن في وقتنا الحاضر فيه منظفات كثيرة ولله الحمد، فلا بد أن ينظف هذا الدم الذي يصيب الثوب أو السراويل. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر المرأة إذا أصابها دم الحيض أن تغسل ثيابها وتصلي فيها. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام مر معنا بالأمس أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي، وكان يصلي بنعليه، فأخبره جبريل أن فيهما وساخة، فخلعها الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أنه لا يجوز استصحاب النجاسة في حال الصلاة، فلا بد أن تكون. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى الذي يأكل الكراث وهو حلال، تعرفون الكراث وهو حلال لكن رائحته كريهة، لا يذهب إلى المسجد وفي رائحة كريهة، إذا أكل اجلس في بيتك. ليس هذا رخصة للصلاة في المساجد ولكن تأديب له، لا تأكل كراث إلا في وقت واسع تذهب الرائحة وتذهب إلى المسجد. بل إن بعض الناس هداهم الله يشرب السجارة ويرميها عند باب المسجد، هذه رائحة خبيثة، رائحة كريهة. الذي يشرب الدخان لا بد أن يتوب إلى الله ويحافظ على هذه الأموال التي أعطاه الله إياها. أسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.